أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأرش وما يتعلق به، وانتهينا من مبحث حاصله أن الأرش هل يتعين أن يكون جزءا من الثمن، أم يمكن أن يدفع الأرش من مال آخر ليس الثمن. الجواب تقدم من رأي المصنف بالنتيجة أنه الأرش يمكن أن يدفع من خارج الثمن ولا يتعين أن يكون جزءا من الثمن. هذا هو رأي المصنف ومختاره. زين، الآن بحث آخر مرتبط بهذا. نحن اخترنا إذن أن يكون الأرش، أو اخترنا أن لا يتعين الأرش من الثمن، من عين الثمن. لكن يبقى مطلب آخر، وهو أن الأرش هل يجب أن يكون من النقدين، يعني من الذهب والفضة والمال الرائج، أم يجوز أن يكون الأرش من الأعيان؟ مثلا شنو؟ مثلا يدفع لحنطة، يدفع بدل أن يدفع نقدين. يعني العيب مثلا باعه الكتاب المعيوب، الكتاب معيوب ومقدار العيب مقدار الأرش تبين دينار، هو باعه الكتاب ب10 دنانير، تبين أن الكتاب معيوب وعيبه دينار. فهنا السؤال، هل يتعين أن يدفع الدينار، سواء الدينار دفعها من عين الثمن أو من مال آخر، هل يتعين أن يدفع له دينار أو دراهم، أم أنه يمكن له أن يقول له هكذا: أنت تريد مني أرش، والأرش هو افترض دينار أو ما يعادله، أنا سوف لا أدفع لك دينارا أو دراهم، سوف لا أدفع لك ما يعادل الدينار، وهو مثلا حنطة، كيلو حنطة، كيلو حنطة هي هم بدينار، أو كيلو شكر سكر أو ما شاكل. هنا السؤال، هل يتعين أن يكون الأرش من النقدين، أو يمكن أن يكون الأرش من الأعيان والمعاوضات الأخرى؟ طبعا سؤالنا، لو فرضنا لا يوجد تراضي، فرض كلامنا ماكو تراضي، يعني هذا نجي قال لا، إذن أنت الأرش هو عبارة، سأعطيك الأرش كيلو حنطة. المشتري لو رضي ما عندنا مشكلة، ما يحتاج نبحث هاي المسألة. إذا المشتري رضي وقال جيد، أقبل أن يكون الأرش هو كيلو حنطة. إذا هل مع وجود التراضي ماكو مشكلة، أكيد ماكو مشكلة ولا حاجة للبحث. لكن وين فرض كلامنا؟ فرض كلامنا لو أن المشتري قال لا، أنا لا أريد لا حنطة ولا سكر ولا رز، أنا أريد أموال ونقد متعارف، أريد دراهم أو دنانير، ما أقبل أن تعطيني برتقال أو سكر أو حنطة. هي الأرش هو الكتاب معيوب ومقدار العيب دينار، انطيني دينار. إذن المشتري لو فرضنا لم يرضى بغير النقدين، فهل يجوز، هل تبرأ ذمة البائع، يجوز للبائع أن يعطيه غير النقدين؟ السؤال إذن، هل يتعين أن يكون الأرش من النقدين، من الذهب والفضة، أم أنه يمكن أن يستبدل بأي مال آخر، وفرض كلامنا مع عدم رضا المشتري؟ طبعا مع رضا ما أخو أي مشكلة. هذا هو المطلب الذي يذكره المصنف اليوم. المصنف حسب رأيه يقول أنه الظاهر أنه يتعين أن يكون الأرش من النقدين بالخصوص. ما الدليل على ذلك؟ يقول المصنف الدليل على ذلك هو أن الأصل في ضمان، الأصل في الضمان الأصل في ضمان الأمور الأموال المضمونة، الأصل في الضمان هو كونه بالدرهم والدينار، فهذا الأصل هو الذي سنعمل به. يعني أصل عندنا استفدناه من الأدلة، من الأدلة ما ذكر المصنف يعني دليل هذا الأصل، لكن هو يقول أنه هناك قاعدة معاملاتية تقول أن الأصل في ضمان المضمونات هو أن يكون بالدراهم والدنانير. غير هذا الحالة، الضمان بالدراهم والدنانير، غيرها تحتاج إلى دليل خاص أو تحتاج إلى تراضي. إذا أكو تراضي جيد يجوز، إذا أكو دليل خاص ماكو، إذا إحنا نأخذ بالأصل. لهذا يقول المصنف: ثم على المختار، يعني على ما اخترناه في البحث السابق اللي هو شنو اخترناه، قال: من عدم تعينه من عين الثمن. هذا بيان للمختار. ما هو المختار؟ يعني الرأي اللي اخترناه بالأمس، وهو أنه الأرش لا يتعين ولا يجب دفعه من عين الثمن. قال: ثم على المختار من عدم تعين الأرش من عين الثمن، إيه؟ فالظاهر تعينه، يعني تعين الأرش من خصوص شنو؟ النقدين، يعني أن يكون الأرش إما من الدنانير أو الدراهم، يعني النقد الرائج. ليش الدليل هو هذا؟ لأنهما يعني النقدان شبيه الأصل في ضمان المضمونات، الأصل في ضمان المضمونات أن يكون بمن؟ بالنقد الرائج، بالدينار أو الدراهم. قال: إلا أن يتراضى على غيرهما. إذا كنت راضي قلنا ماكو مشكلة، فإذا رضي المشتري بدفع حنطة بدل عن القرش أو كذا ماكو مشكلة. على غيرهما، يعني على غير الذهب والفضة، يصير تراضي إما من باب الوفاء أو من باب المعاوضة. شلون يعني؟ يعني المشتري يقبل أنه يكون القرش هو كيلو حنطة، إما من باب الوفاء. يعني شنو وفاء؟ يعني هو يقول: أنا أقبل أن توفيني مباشرة شنو؟ حنطة. فأنا إذا القرش ليس دينارا، القرش هو حنطة صار. هاي يعني هو مباشرة القرش سيكون كيلو حنطة، فهذا وفيتني أنت. إذا أعطاه حنطة يكون الحنطة هي نفسها قرش، وهي وفاء لما في ذمة البائع من القرش. هاي الوفاء. أما المعاوضة، المعاوضة لا، يقول للأرش هو مو حنطة، الأرش هو دينار. فيا بائع، أنا لي في ذمتك يا بائع مو حنطة، لي في ذمتك الأرش وهو دينار، ولكنني رضيت أن يكون هذا الدينار ثمن لكيلو حنطة، فبالنتيجة صارت عملية بيع حاصلها أنني أطلبك دينار، والآن بعني بهذا الدينار الذي أطلبك، بعني به كيلو حنطة. فالبائع يقبل فينطي كيلو حنطة شنو؟ معاوضا عن القرش. يعني كأن القرش صار ثمن جديد، صار ثمن في معاملة جديدة وفي معاوضة جديدة. فالبائع سيعطي حنطة، وهاي المرة القرش لم يكن هو الحنطة مباشرة، بل كان ثمنا المن للحنطة. هذا هو الذي يذكره المصنف. ثم المصنف تطرق إلى ما ذكره المحقق الكركي. المحقق الكركي استظهر من عبارة للعلامة، وكذا عبارة للشهيد الأول. استظهر المحقق من عبارة العلامة والشهيد، استظهر أن الأرش لا يكون من النقدين في بعض الموارد. يعني هو فهم من عبارتهما أنه في بعض الموارد الأرش لا يكون من النقدين، لا يجوز أن يكون من النقدين في بعض الصور والموارد. ما هي هذه الموارد؟ العلامة والشهيد ذكرا أنه لو وقعت معاملة الصرف، بيع الصرف يعني اللي هي بيع الذهب بالفضة، البيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة، زين، لو وقعت معاملة الصرف، بس هاي المرة الصرف شنو؟ شباع له؟ باع له ذهب بذهب أو فضة بفضة؟ يقول لا، لو فرضنا العملية وقعت ببيع متخالفين، يعني أحد العوضين ذهب والثاني فضة، إذن هما ليسا كلاهما ذهب ولا كلاهما فضة. إذن نتصور المسألة هكذا، أنه وقعت عملية بيع صرف بين زيد وعمر، فباع أحدهما ذهبا واشترى شنو؟ فضة. ثم تبين وجود عيب، نفترض وين؟ في الذهب. نفترض لقى الذهب بعيب، زين، فإنه يجب عندئذ شنو؟ دفع الأرش. واضح إنه مع وجود العيب يمكن دفع، يعني يجب دفع الأرش إذا طلب بالأرش. بس هنا السؤال، إنه يدفع الأرش من نفس الذهب لو من غير النقدين، من غيرهما يطيح حنطة مثل ما فرضنا؟ هذا هو محل الكلام. فزيد باع ذهبا إلى عمرو في مقابل فضة، زين، أسأل هذا المقدار ايش قيل؟ هذا مثقال، مثقاليا مو هنا المشكلة. لا حد يقول هذا ربا، لأنه هنا فرض الكلام ذهب بفضة، مو ذهب بذهب ولا فضة بفضة، ذهب بفضة مع اختلاف الجنس يمكن التفاضل، ماكو مشكلة. فإذا باعه مثقال ذهب بمثقالين من الفضة، هذا اللي استلم الذهب، ما أدري زيد عمرو استلم الذهب لقى وجد به عيبا، فراح المن ذهب إلى يعني إلى البائع، قال له هذا الذهب معيوب، فما دام به عيب ادفع لي الأرش. فالأرش هنا يمكن أن يكون ذهبا أيضا، فشي يقول له ايش قد الأرش؟ ربع مثقال ذهب، هاك هذا ربع مثقال ذهب، يصير ينطيه بعنوان الأرش، يعطيه ذهبا. لولا لا يجوز أن يكون الأرش ذهبا أو فضة، بل يجب أن يكون مثلا حنطة أو سكر، المهم من غير النقدين. هنا محل البحث الوارد في كلام العلامة والشهيد، أنه لا يجوز كون الأرش من النقدين هنا. فالمحقق الكركي استظهر من ذلك أن العلامة والشهيد لا يريان وجوب دفع الأرش من النقدين، ويريان أنه يتعين كونه من غير النقدين. طبعا مثل ما قلنا، الفكرة فكر ليست فكرة ربا، يعني المحذور ليس محذور ربا، لأنه الربا المعاملي هنا لا يوجد بسبب اختلاف الجنس، واحد ذهب وواحد فضة. لعل السبب الرئيسي في هاي المسألة أنه لا يجوز أن يكون الأرش من خصوص النقدين، لعل الفكرة فكرة أن بيع الصرف يشترط فيه التقابض في نفس المجلس، هذا شرط مهم في بيع الصرف، يشترط التقابض في نفس المجلس، فإذا لم يتقابضا بطل بيع الصرف. فإذا قلت له بعتك هذا الذهب بهذه الفضة وما انطيته الذهب أو ما انطاني الفضة إلى أن افترقنا، ثاني يوم أريد أنطيه الذهب، يقول لا ما يصير ثاني يوم، ثاني يوم سوى عقد جديد، لأن بيع الصرف يشترط فيه التقابض في نفس المجلس. إذا كان هذا واضح، نقول أن العلامة والشهيد يريان أن الأرش جزء، أن الأرش شنو؟ جزء من الثمن. تقدم هذا رأيهم بالأمس، قلنا أن الأرش جزء من الثمن عند العلامة. فإذا الأرش جزء من الثمن، وافترض أنه لم يقبض الأرش إلا بعد التفرق، فش يصير؟ يصير معنى ذلك أنه بيع الصرف شنو؟ صار باطل، لأن جزءا من الثمن وهو الأرش شنو؟ لم يقبض وين؟ في مجلس البيع. فقال له بعتك هذا الذهب مثقال بمن؟ بالفضة مثقالين. هذا لما المشتري استلم الذهب وذهب إلى بيته، عندما رجع إلى بيته وجد أن الذهب معيوب، فاتصل بالبائع وقال له هذا الذهب معيوب، فقال له نعم سأدفع لك القرش وهو ربع مثقال. العلامة شو يقول والشهيد يقول؟ هذا الربع مثقال إذا يريد يدفعه فنحن نعتقد أنه ربع المثقال هذا هو جزء من الثمن، وجاي يرجع البائع المن رجعه للمشتري. زين، هو إرجاع جزء من الثمن، معنى ذلك أنه الثمن كله لم يكن مقبوضا في مجلس بيع الصرف، لأن هذا جزء منه الآن سيقبض بعد البيع بيومين، وهذا شيء يؤدي إلى أنه بيع الصرف صار باطلا، لأن بيع الصرف يشترط فيه أن يكون القرش شنو؟ أن يكون العفو الثمن شنو؟ يعني يشترط فيه التقابض ثمن والمثمن في مجلس العقد. فلكي لا تبطل المعاملة شنو نقول؟ نقول هو أصلا هذا القرش هو ليس جزءا، بس هذا القرش ليس جزءا من الثمن، لأنه والشاهد على أنه ليس جزءا من الثمن هذا القرش. ما هو الشاهد؟ الشاهد أنه ليس ذهبا ولا فضة، هو حنطة. أكيد الحنطة لا هي ثمن ولا هي مثمن، لأن الثمن والمثمن في بيع الصرف هو ذهب أو فضة فقط. فلعل هذا المطلب هو الذي دفع العلامة والشهيد المن إلى القول بأنه لا يجوز دفع القرش من النقدين، لأنه لو دفع من النقدين سيعلم جزما أنه جزء من الثمن، لأنه هو الثمن والمثمن واحد من يعني كلاهما من النقدين، فيكون دفع القرش من خارج النقدين حتى شنو؟ حتى نتخلص من كونه جزء من الثمن. فإذا تخلصنا من كون من جزء من الثمن راح شو يصير؟ راح يكون الثمن كله قد أقبض في مجلس العقد، فالبيع الصرف كان صحيحا حين وقوعه. المهم هسه هذا كل كلام العلامة والشهيد. تعليق المحقق الكركي منا يبدأ. المحقق الكركي قال؟ قال هسه سمعت اللي يقول العلامة والشهيد؟ يقول نعم سمعنا. قال أنا أشكل عليه ماش أقول والله عجيب أنه كل الحقوق المالية والأصل في الضمانات كما قلنا قبل قليل، الأصل في الضمانات هو أن يكون الضمان بمن؟ بالنقدين. فكل الحقوق المالية إذا كان بها ضمان يكون ضمانها بمن؟ بالنقدين. فلو أتلف حنطة ضمانها يكون بالنقدين، لو أتلف خشبا ضمانه بالنقدين، لو أتلف شنو بعد يجيب بالك بناء وبيتا ضمانه بالنقدين، لو أتلف يد لو جنى بقطع يده مثلا، افترض مع غض النظر عن القصاص خطأ، افترض خطأ أيضا ضمانه بالنقدين. يقول المحقق الكركي والله عجيب، احنا كل مال ضمناه بالنقدين فمن باب أولى يكون ضمان نفس النقدين بمن؟ بالنقدين. يعني احنا النقدين ما نضمنهن بالنقدين، بيع الصرف هو بيع النقد بالنقد غير بيع الدينار بيع الذهب بالفضة أو بالعكس. يقول المحقق الكركي هذا غريب، احنا كل مال نضمنه بالنقدين فمن باب أولى سنضمن نفس النقدين بمن؟ بالنقدين. يعني احنا اذا هو باع له خشب وتبين الخشب معيوب، فشي يقول له؟ يقول العيب بمقدار دينار، يعطي دينار اللي هو نقد احد النقدين. لو باع له حديد والحديد معيوب يعطيه دينار، لو باع له بناء والبناء معيوب يعطيه دينار. اما لو باع له دينار او ذهب، ولو باع له دينار وذهب وتبين الذهب معيوب، يقول العلامة ما يضمن بالدينار، يضمن بالحنطة مثلا. يقول المحقق الكركي هذا غريب، نحن كل مال نضمنه بالنقدين فمن باب أولى سنضمن نفس النقدين بمن؟ بالنقدين. هذا هو إشكال وملاحظة المحقق الكركي. يقول المصنف واستظهر المحقق الثاني يعني الكركي، استظهر من عبارة القواعد العلامة والتحرير أيضا للعلامة، بل حتى عبارة الدروس للشهيد الأول، استظهر عدم تعين القرش منهما يعني من النقدين، حيث حكموا، هاي في نسخة حكموا والظاهر مو صحيح حكموا ياهم، احنا فقط نتكلم عن العلامة والشهيد، المفروض حكما، وهذا في نسخة ثانية وهي الصحيحة، حيث حكما يعني حكم العلامة والشهيد، حيث حكما في باب الصرف حكما بأنه لو وجد أو وجد عيب في أحد العوضين، يعني في الذهب أو في الفضة وجد عيب بسيع عوضين المتخالفين، احنا قلنا الفرض الكلام أنه باع ذهبا مو بذهب، لا باع ذهبا بفضة، لهذا الذهب والفضة متخالفين. ليش فرضنا في المتخالفين؟ لأنه لو كان متساوي متوافقين راح يلزم ربا معاملي، شلون يبيع لمثقال بمثقالين؟ لا احنا نتكلم حتى نتخلص من مشكلة البيع الربا المعاملي، نقول نفترض أن العوضين شبيهم متخالفان. قال أحد العوضين المتخالفين لو وجد عيب، شبكت وجد العيب وجد بعد التفرق، بعد أن ذهب المشتري إلى البيت فرضا ووجد أن الذهب معيوب، جاز أخذ الأرشي، هاي المرة منين؟ من غير النقدين، ولم يجوز يعني أخذ الأرشي منهما من النقدين. لماذا لم يجوز؟ قلنا لعل الفكرة فكرة اشتراط التقابض في بيع الصرف، مو هنا الكلام، كلام المحقق شنو الإشكال الكركي، ما هو إشكاله عليهما؟ فاستشكل ذلك، يعني المحقق الكركي استشكل على الشهيد والعلامة بأي إشكال؟ استشكل بأن الحقوق المالية بصورة عامة، الحقوق التي تقابل بمال وتقبل المعاوضة بالمال، هاي شبيهة كلها إنما يرجع فيها المن إلى النقدين، يعني ضمانها الأصل في ضمانها بمن؟ بالذهب والفضة. فكيف الحق الثابت بمن؟ باعتبار نقصان في أحدهما، يعني في أحد النقدين، كل حق مالي يضمن بمن؟ كل مال نضمنه بمن احنا؟ كل مال نضمنه بالنقدين، فمن باب أولى سنضمن نفس النقدين بمن؟ بالنقدين. أفيكون ضمان النقدين بالحنطة بينما ضمان كل الأموال الأخرى بالنقدين؟ هذا غريب، هذا إشكاله. المصنف يجيب عن إشكال المحقق الكركي، يقول له صحيح أن الأصل في الضمان هو كونه من النقدين أو بالنقدين، ولكن يا أيها المحقق هذا الكلام إنما يتم فيما لو كان المال أو الحق المالي الذي يراد ضمانه فيما لو كان فيه شنو؟ فيه عدة أمور أو قيود، ثلاث قيود أعتقد. القيد الأول، إذن المصنف راح يبين هاي الفكرة، فكرة أنه أصل الضمان أن يكون بالنقدين، يقول المصنف إحنا المحقق الثاني يقول كيف نضمن كل مال بالنقدين ولا نضمن نفس النقدين بالنقدين؟ المصنف يقول له نعم صحيح هاي القاعدة، الأصل في الضمان أن يكون بالنقدين، ولكن نشترط ثلاث شروط في تطبيق هذا الأصل. الشرط الأول نضمن الأصل هو الضمان بالنقدين بشرط أن يكون المال اللي جاي نضمنه الذي نريد ضمانه، نشترط أن يكون المال الذي نريد ضمانه، نشترط أن يكون مالا لا حقا. إذن نحن نتكلم عن الأموال مو عن الحقوق. فلو أتلف مالا أي صحيح يضمنه الأصل أنه يضمنه بالنقدين، لو أتلف خشبا أو حديدا أو ما أدري شنو، بناء حنطة، أي صحيح هذا لأنه مال أتلفته فكنت تضمنه أنت بمن؟ بالنقدين. أما لو أنه ضيع عليه حق، مو أتلف مالا،
فهل تجري هذه القاعدة مال الأصل في الضمان أن يكون بالنقدين؟ يعني ضمان الحقوق أيضا تشمل القاعدة، وهي أنه لا بد أن يكون بالنقدين. المصنف يقول ما ثابت، اللي ثابت هو أن يكون الأصل في الضمان. وين كلامنا؟ في ضمان الأموال لا في ضمان الحقوق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يفترض في هذه القاعدة أن يكون المال مالا شخصيا، يعني جزئي خارجي، لا المال الكلي. أما المال الكلي ما هم ما ثابت بها القاعدة. قاعدة شنو؟ أن الضمان يكون بمن؟ بالنقدين. فإذا عندنا، أنت من تتلف، التلف يكون التلف واضح أنه التلف يكون للمال الجزئي، المال الكلي ما يتلف. فأنا لو أردت أن أتلف 100 دينار، راح شنو أتلف؟ أتلف 100 دينار خارجية، هاي 100 دينار أتلفها، هذا معقول. أما واحد يقول أتلفت مالا كليا، ما معقول، المال الكلي ما يتلف، لأن المال الكلي يبقى كلي وينطبق على ملايين المصاديق، فما يمكن لك أن تتلف المال الكلي. إذن هذا شنو؟ هذا دليل على أنه فكرة ضمان النقد، ضمان المال التالف بالنقدين، هذا معناه أنه هاي القاعدة من نقول ضمان المال التالف ضمانه يكون بالنقدين، هذا دليل على أنه نتكلم عن يا مال جزئي لو كلي. أكيد نتكلم عن مال جزئي، أما المال الكلي هي أصلا ما يصير تالف. فهذا قيد خليه في ذهننا، إذا في كلامنا عن مال كلي ما تأتي هذه القاعدة، لا تأتي هذه القاعدة، وهي قاعدة أن الضمان لابد أن يكون بالنقدين. هذا القيد الثاني. القيد الثالث، نتكلم عن شنو؟ عن ضمان لشيء ثابت أو لعقد ثابت. أما إذا كان متزلزل فماكو هاي القاعدة مال أن الضمان لابد أن يكون بمن؟ بالنقدين. هاي مال ضمان النقدين تتكلم عن ضمان في يعني ضمان ثابت، ضمان مستقر، مو ضمان متزلزل. أما الضمانات في أمور متزلزل، لو تضمن لو ما تضمن، احتمال تضمن واحتمال ما تضمن، وما بعدنا ما خلنا نثبت الضمان أول شيء، يلا نثبت أنه بالنقدين. إذا فهمنا هذا إذا فهمنا هذا فنقول في محل كلامنا وهو الأرش ما تنطبق هذه القيود الثلاثة. ليش؟ أولا الأرش هو الخيار، هو جزء من الخيار، خيار العيب، قلنا خيار العيب به أرش، فالأرش هو من الخيار، والخيار حق وليس مالا. فإذا كان كذلك فينخرم الشرط الأول. الشرط الأول في ضمان، في كون الأصل في الضمان بالنقدين، شرطه الأول أن يكون المضمون شنو؟ مالا لا حقا. أما هنا هو حق، لأن الأرش يرجع إلى الخيار، والخيار شنو؟ حق. والشاهد على أن الخيار هنا، أو يعني الأرش هنا حق وليس من الأموال، الشاهد هو أنه لو كان حقا، آسف، لو كان مالا سوف يكون يلزم هذا الإشكال، إشكال بيع الصرف، مع أنه ما يحصل تقابض. هسه النقطة أرجع لها بعد قليل، بعد قليل في عبارة المصنف أوضح أكثر. المهم نرجع إلى محل كلام، إحنا قلنا شروط ثلاثة ما تحققت. الشرط الأول الذي لم يتحقق هو أنه الأرش مال، آسف، الأرش حق وليس مالا، بينما الضمان الأصل في الضمان بالنقدين هو قلنا وين؟ يأتي في الأموال لا يأتي في الحقوق. الشرط الثاني أنه الأرش هو مال، عفوا، الأرش هو شنو؟ الأرش حتى لو لاحظنا فيه جانب المالية هو ليس مالا جزئيا خارجيا، بل هو كلي في ذمة البائع. فإذا كان كلي في ذمة البائع فينخرم الشرط الثاني، لأن الشرط الثاني أن الأصل في ضمان المضمونات بالنقدين الأصل فيه، هذا الأصل وين يجري؟ يجري في المال الشخصي. أما الأرش هو ما عندنا مال خارجي نقول هذا هو الأرش. إحنا شو نقول له؟ نقول له أنت في ذمتك ألف، إحنا يا بائع ما دام بعتنا شيئا معيوبا فنحن نطالبك بألف دينار. هذا ألف دينار هو كلي لو جزئي؟ كلي، يمكن أن ينطبق على مصاريخ كثيرة. والأمر الثالث وهو أنه محل بحثنا هو الخيار، فيكون البيع متزلزل، بينما الضمان وين يأتي؟ يأتي في الأمور في العقود الثابتة التي لا يوجد تزلزل فيها. إذا كان كذلك فلا يكون شنو إشكال المحقق صحيحا، وما تجري هذه القاعدة هنا. لهذا يقول المصنف ويمكن رفع هذا الإشكال الذي ذكره المحقق الثاني. كيف نرفعه؟ بأن المضمون بالنقدين على وفق القاعدة هي أول شيء الأموال وليست الحقوق، المتعينة يعني الشخصية وليست الكلية، والمستقرة فتخرج المتزلزلة، والثابت هنا في الأرش. شنو الثابت؟ وفي بيع الصرف ما هو الثابت؟ يعني الأرش اللي يثبت في محل بحثنا من هو؟ والثابت هنا شنو؟ ليس مالا بل هو حق. وفي الذمة وليس شنو؟ لأن الأرش هو مال، عفوا الأرش هو أول شيء خيار، والخيار هو حق ويثبت في ذمة من؟ في ذمة البائع. وإلا يعني لو كان مالا وفي ذمة البائع فش يلزم؟ وإلا بطل البيع فيما قابله من الصحيح لعدم وصول عوضه قبل التفرق. واضح أنه هو هذا الإشكال أصلا إشكال العلامة، عفوا كلام العلامة. هو قاعد يفترض شنو؟ يفترض أنه الأرش شنو حق وليس مالا، لأنه لو كان مالا ومال شخصي فمعنى ذلك شنو؟ أنه لم يقبض وين؟ في مجلس المال شخصي جزء من الثمن، ولم يقبض وين؟ في مجلس المعاملة. زين، وإحنا فرض كلامنا معاملة صرف، فلو فرضنا في معاملة الصرف أنه الأرش هو هم جزء من الثمن وهم مال وشخصي ولم يقبض وين؟ في مجلس المعاملة، هذا معناه انه بيع الصرف راح يبطل من اصله، لانه بيع الصرف يشترط فيه شرط مهم وهو التقابض في مجلس العقد. لهذا قال والا بطل البيع يعني بيع الصرف فيما قابله من الصحيح، يعني فيما يقابل المعيوبة، فيما يقابل الارش من المقدار اللي هو ما يقابله من الصحيح، يعني ما يقابل المعيبة من الصحيح اللي هو الارش. واضح انه الارش هو شنو؟ الارش الأرش هو المقدار من المال الصحيح من الثمن اللي يقابل شنو؟ يقابل وصف الصحة. احنا قلنا لو فرضنا باعه كذا بيدي بعشر دنانير، فواحد من الدنانير سيكون في مقابل وصف الصحة المفقود المعي اللي هو عيب. قال لعدم، ليش يبطل؟ لعدم وصول عوضه يعني عوض وصف الصحة اللي هو الأرش قبل التفرق. قال وإنما الصحيح هو هذا، وإنما هو يعني الأرش حق لو أعمله هذا الحق صاحب الخيار، لو أعمله جاز له مطالبة المال. واضح أنه بإمكاني صاحب الخيار بإمكانه أن يطالب بالأرش لو أعمله، وبإمكانه أن يسقط الأرش. زي لهذا قال لو أعمله، يعني لو أنه يريد أنه يعمل الخيار، خيار الأرش يعني، جاز له مطالبة المال يعني الأرش. فإذا اختار هذا المشتري الأرش، إذا اختار الأرش، فإذا هو رضي المشتري أن يكون الأرش من غير النقدين ماكو مشكلة. إذا رضي المشتري أن يكون الأرش من غير النقدين فماكو مشكلة، قلنا مع التراضي ماكو. لهذا قال فإذا اختار الأرش يعني اختار المشتري الأرشة من غير النقدين ابتداء يعني شنو، من دون معاوضة، من دون طلب أصلا، من دون طلب من البائع، مو البائع يقول له اخذه من الأرشة، لا اخذه من الحنطة، هو المشتري قال أنا أريد، أنا أقبل أو أرضى، خاف ما عندك أنت نقد دينار، أنا أريد شنو، أريد حنطة، هو ابتداء ورضي به الآخر، البائع هم رضى. فالمختار يعني ما وقع عليه الاختيار اللي هو الحنطة، لأن هو المشتري اختار الحنطة، فالمختار أي ما يختاره المشتري نفس الأرش لا عوض عنه، ما راح يصير معاوضة. قلنا قبل قليل، قلنا أنه مع التراضي لو تراضيا على الحنطة ماكو مشكلة، هذا يمكن ذلك، بس شنو فرضنا قلنا التراضي على غير النقدين، التراضي إما بعنوان، هاتش تذكرون قبل شيء قرأنا العبارة، ها قلنا إما من باب الوفاء أو من باب المعاوضة، إذا تذكرون قبل شوية قريناها، فهنا المصنف يطبقها، يقول إما من باب الوفاء أو من باب المعاوضة. باب الوفاء مثل ما قلنا قبل قليل، يعني شنو، الأرش هو نفس الحنطة، أما باب المعاوضة لا، الأرش راح يصير ذهب، ولكن هذا الذهب جعلته ثمنا في بيع جديد المن للحنطة، إذا تذكرون نفس الفكرة. سنصنفنا يفترض شنو، يفترض أنه إذا صار تراضي ابتدائي فبعد ما صارت عملية معاوضة، صار هو الأرش نفس الحنطة، والحنطة هي نفسها أرش لا أنها عوض عنه، لهذا قال فالمختار يعني الحنطة هو نفس الأرش لا عوض عنه. إذن المشتري يقول للبائع أنا أرضى أن تعطيني بدل الحنطة، آسف، أرضى أن تعطيني بدل الدينار شنو، حنطة، وتكون الحنطة هي نفسها الأرش. قلنا إذا رضي البائع أيضا صار تراضي من الطرفين ماكو مشكلة. زين إذا واحد من الطرفين ما رضى، قال له أنا أريد دينار، أعطيك دينار، هذا قال لا أنا ما أريد دينار، أريد إلا فضة، آسف، إلا شنو، إلا حنطة. لهذا قال نعم للآخر، يعني للطرف الآخر، الامتناع منه، يعني الامتناع من دفع غير النقدين. ليش يمتنع من حقه؟ لعدم تعينه عليه. احنا قلنا الأصل في الضمان بمن؟ بالنقدين. أحد الطرفين يقول له أنا أريد تدفع لي حنطة مو نقدين، زين الطرف الثاني لازم يقبل؟ الجواب لا، بإمكان الطرف الثاني أن شي يسوي، أن يروح للأصل، يقول له شوف الأصل في الضمان هو بالنقدين، وأنا لا أعطيك لا حنطة ولا سكر ولا رز ولا خشب، أنا أعطيك ما هو الأصل، وهو شنو؟ النقدان. هو لم يتعين عليه حنطة ولا شعير، تعين عليه ماذا؟ النقد. لهذا قال وللآخر، يعني للطرف الثاني، الامتناع من دفع غير النقدين. ليش؟ واضح ليش، لعدم تعينه عليه. إذن أحد صاحب الخيار لو طالب بغير النقدين من حقه صاحب الخيار، بس بشرط يكون رضا منه الطرف الآخر، ومن حق الطرف الآخر أن يرفض أن يكون الخيار، أن يكون الأرش بمن؟ بغير نقدين، لعدم تعينه عليه. زين إذا بالعكس صاحب الخيار يريده من النقدين وذاك الطرف الآخر يريده من الحنطة، يصير لو ما يصير؟ قال كما أن لذي الخيار شنو، له مطالبة النقدين، من واضح لأنه الأصل فيه، كما أن لذي الخيار مطالبة النقدين. بس وين في غير هذا المقام؟ يعني احنا نرجع نقول، احنا فرض كلامنا هسه انه يجوز للمشتري مطالبة ان يكون الارش من النقدين ما عدا هاي مال بيع الصرف، لان يسوي مشكلة في غير هذا المقام، يعني في غير مقام بيع الصرف، لان في بيع الصرف تصير مشكلة، وهي مشكلة انه يبطل البيع من جهة ما ذكره العلامة، من انه سيكون هناك جزء من الثمن لم يسلم وين؟ في مجلس العقد. أما ما عدا بيع الصرف، لو فرضنا مو بيع الصرف، بيع عادي هج، يقول في غير بيع الصرف كبيع الكتاب وبيع ما أدري شنو، هنا صاحب الخيار إذا أصر أن يكون الأرش من النقدين فمن حقه ذلك، لأن هو الأصل. قال: كما أن لذي الخيار مطالبة النقدين في غير هذا المقام، يعني في غير مقام بيع الصرف، وإن لم يكن للآخر الامتناع حينئذ. الطرف الثاني يعني المشتري يقول لا، المشتري يقول لا أنا أريد أرش أن يكون شنو؟ أنت بعت لي كتاب ومعيوب، فأريد الأرش يكون بالدراهم أو الدنانير. ذاك الطرف يقول لا سأعطيك حنطة، ليس من حق البائع الطرف الآخر أن يعطي من غير النقدين، لأن الأصل في الضمان هو بالنقدين. نعم غير النقدين نقبله شوكت مع التراضي، وهنا ماكو تراضي، لأن المشتري يصر على كونه من النقدين. قال: وبالجملة فليس هنا شيء معين ثابت في الذمة، يعني لا يوجد شيء ثابت في الذمة، في ذمة من؟ في يعني الأرش هو افترض هو حق، وهذا الحق مو فد شيء معين ذهب أو فضة أو خشب ثابت في ذمة من؟ في ذمة البائع، إلا إن دفع غير النقدين يتوقف على رضا ذي الخيار ويكون نفس الأرش، بخلاف دفع النقدين فإنه إذا اختير غيرهما لم يتعين كذا. يقول هاي ملخص المطلب، ملخص المطلب إنه الأرش هو حق مالي يكون يدفعه من هو البائع في المثال. هذا الحق هو بالأصل، يعني مع غض النظر عن هذا الأصل اللي ذكرناه، مع غض النظر عن القاعدة ما أنه الضمان ضمان المضمونات يكون بالنقدين، مع غض النظر عن هذه القاعدة هو ما تعين، لم يتعين هذا الأرش كونه حنطتين أو نقدين أو غير نقد، لكن إحنا راح نعينه بمن؟ من خلال هذا الأصل. إذا عيناه من خلال هذا الأصل شو يصير؟ يصير أنه أنتوا يا بائع يا مشتري متراضين لما متراضين على الحنطة؟ إذا متراضين على الحنطة لكما ذلك، إذا ما متراضين على الحنطة فثبوت أن الحنطة يمكن أن تكون أرشا يحتاج إلى الدليل، وإلا الأصل هو أن يكون الضمان بمن؟ بالنقدين. هذا المقصود هو بالجملة. فليس هنا شيء معين ثابت في ذمة البائع إلا أن دفع غير النقدين كالحنطة شبيه يتوقف على رضا ذي الخيار يعني المشتري، ويكون إذا رضى المشتري فيكون الحنطة شنو؟ نفس الأرش. إذا رضي المشتري بأن يكون الحنطة هو الأرش سيكون الحنطة هي نفس الأرش، مو أنه عوض الأرش، مو نقول الأرش ثبت دينارا وهذا عوضه، لا، بعد هو إذا رضوا منذ البداية بالحنطة سيكون الحنطة هي نفسها الأرش من باب الوفاء كما نوهنا قبل قليل. قال: بخلاف دفع النقدين. زين دفع النقدين إذا أعطاه دينارا هذا شنو؟ هذا إذا اختيره، إذا هل يتوقف على رضا ذي الخيار؟ دفع يعني البائع أتى بنقد وأعطاه للمشتري، قال لك المشتري قال له ما أريد نقد أنا أريد حنطة، يتوقف على رضا دفع النقدين يتوقف على رضا ذي الخيار أو لا؟ نحن قلنا أنه دفع الحنطة يتوقف على رضا ذي الخيار، أما دفع النقدين يتوقف على رضا؟ يقول المصنف لا، بخلاف دفع النقدين فإنه إذا اختير غيرهما لم يعني إذا هو المشتري قال أنا اختار حنطة والبائع قال لا أنا ما أعطيك حنطة أعطيك من النقدين، هنا يعني لازم يرضى المشتري بالحنطة، آسف، لازم يرضى المشتري بالنقد؟ الجواب لا، ما نحتاج رضاه بالنقد، النقد هو الأصل. فلو أن البائع أعطى أرشا للمشتري نقدا يتعين على المشتري أن يقبل، حتى إذا المشتري كان رايد شنو؟ رايد حنطة. قال: فإنه وإن عبارة بخلاف دفع النقدين فإنه إذا اختير غيرهما يعني المشتري رايد حنطة لم يتعين. بس هاي عبارة ما أدري شلون في الهامش أكو تصحيح لهذه العبارة، العبارة في المتن بها مشكلة فلهذا صححوها، في بعض النسخ صححت وعندي بالهامش يقول هكذا، الصواب هكذا، شهيدي أيضا يقول هذا، الصواب أنه إذا اختير أحدهما يعني أحد النقدين يتعين للأرشية، أكيد هو إذا اختير النقدين فالنقد يتعين للأرشية، لأن احنا قلنا الأصل في ضمان الأرش، الأصل في الضمان بمن؟ بالنقد. فإذا اختير أحد النقدين سيتعين للأرشية، قبل الطرف الآخر أم لا؟ هذا أفضل شيء العبارة نقرأها. فما نقول إذا اختير غيرهما لم يتعين، هي هم صحيح، إذا اختير غيرهما لم يتعين للأرشية، هي هم صحيح العبارة، هو إذا اختير غير النقدين ما يتعين للأرشية إلا برضا الطرف الثاني. لكن إذا قريناها مثل ما بالأسفل يقول فإذا اختير أحدهما، يعني أحد النقدين تعين للأرشية، فإذا اختير الذهب والفضة أكيد الذهب والفضة يتعينان للأرشية، وإذا اختير الحنطة مثلا مع عدم رضا الطرف الآخر لم تتعين هذه الحنطة بمن؟ المن للأرشية. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين.